أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس سره: ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه كان الكلام أنه في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط، وهو تقسيم الأول من التقسيمات الأربعة التي ذكرها المصنف، أنه حول البحث الرئيسي الأول في مركز الاشتراط، أنه في مورد الواجب المشروط، أنه وطبعا يتضح مركز الإطلاق أيضا أنه بالمقابل، لأن الإطلاق أيضا أنه الإطلاق في مقابل الاشتراط. فإذن البحث في مركز الإطلاق والاشتراط في الواجب المطلق والمشروط. وقلنا أنه لابد أن في المسألة اتجاهين، أنه الاتجاه القائل بأن مركز الاشتراط هو الوجوب، والاتجاه القائل بأن مركز الاتجاه هو الواجب. وأشرنا أنه أولا إلى أنه المبنى الفكري واللغوي، أنه يعني أساس الفكري واللغوي، الاختلاف الفكري واللغوي أنه في بين الاتجاهين. ففي حلقة سابقة أنه بينا الاختلاف المتوجه أنه بين الاتجاهين في مقام الجعل وأنه مراحل الفوق. وفي الحلقة السابقة أنه تطرقنا أنه إلى الجانب اللغوي التحليلي، وأنه بينا ذلك أنه بعض الشيء. وبعد أن اتضح أنه الفارق أنه قانوني واللغوي بين الاتجاهين بشكل واضح لا لبس فيه، يقع الكلام في أنه الاختيار بين الاتجاهين. الصحيح أنه فيما كما اختاره المصنف أنه قدس سره هو الاتجاه الأول المشهور، وهو أن مركز الإطلاق والاشتراط هو الوجوب، وهو النسبة على أنه بعض أنه وجوه التي ذكرناها ولا نعيدها، يلحقه بعد ما أريد أدخل بالتضاريس أنه لا عن غفلة بل يعني تدفعا للتشويش. فهذا الاتجاه هو الصحيح أنه، والوجه في صحة هذا الاتجاه أنه هو أنه هذا هو ظاهر الخطاب، أنه بمعنى أننا إذا حللنا أنه الجملة الشرطية أنه التي هي الصياغة الأكثر شهرة في أداء الواجب المشروط، أنه مثل أنه إن استطعت فعليك الحج ومن استطاعت عليه الحج، أنه إذا حللنا هذه الجملة لاحظنا أن الشرط في الحقيقة قيد من قيود الهيئة، أنه يجب عليك الحج إن استطعت. أنه إذا تأملنا أنه نلاحظ أن إن أنه في الحقيقة أنه إن الشرطية بمثابة أنه فيما نقحناه فيما سبق أنه بمثابة حروف جر يحتاج شنو إلى متعلق، كيف كما يقال أن حرف الجر طاعه يتعلق بهذا في الكلام واخرى يتعلق بذاك، ولا بد من تحديد مركز المتعلق. فكذلك هذا لا يختص بحروف الجر، وان كان انه يقوله النحات، بل مطلق الحروف، بل الملابسات المتعلقه بالكلام كالفاعل والمفعول والمفاعيل بانواعها، هذه لها مراكز انه في الكلام. ومثل وحروف الشرط أيضا أنه من هذا القبيل. فلو تأملنا لغويا أنه في مثل يجب عليك الحج إن استطعت أو حج إن استطعت، نلاحظ ان الاستطاعه يعني الشرطيه تنيط الوجوب انه بالاستطاعه انه وليس صياغه انه تحديد الواجب يجب عليك الحج الحاصل عند الاستطاعه ليس على هذا السبيل انه وانما انه مفاده وجدانا وحسب الوجدان انما هو انه اصل الوجود ومثل انه الجمله انه انشائيه في ذلك مثل جمله الاخباريه وفي الجمله الاخباريه انه لا شك ظاهرا في ان انه شرط ليس انه قيدا انه للمسند اليه وانما هو انه قيد انه ل انه مسند او للنسبه انه في الجمله اذا قيل انه النهار موجود اذا طلعت الشمس انه هذا اذا طلعت الشمس ليس قيدا للنهار بمعنى ان النهار الحاصل عند طلوع الشمس موجود بل بلا اشكال انه اذا طلعت الشمس اما قيد للنسبه بين النهار والوجود واما قيد للوجود انه على انه بحث قد تقدم ولم يفه احد في جمله الشان الجمله الخبريه انه بان الشرط انه قيد للمسند اليه ويمكن لنا لمزيد الاستيضاح ان نبدل انه جمله الانشائيه الى مثل هذه الصياغه ليستبين فنقول الحج واجب ان استطعت ان استطاع المكلف لا فرق بين هذه الجمله وبين النهار موجود اذا طلعت الشمس انه الحج واجب هذا ان استطعت ليس قيدا للحج بحيث يكون بمثابه صفه لا انه او بمثابه حال من انه بل الحج مستطاعا واجب بل انه بمثابه انه تقيد بل هو تقييد للنسبه او تقييد للوجوب انه وفائدا الاتجاه الاول ينطلق من مقام الاثبات وظاهر ان هذا المقدار انه لا يكاد انه يخالف فيه الشيخ بمعنى ان اقتضاء مقام الاثبات ابتداء بحسب وضع الجملة الشرطية يقتضي رجوع القيد انه الى الوجوب لا الى الواجب ولكن وفي ذلك وفي بيان هذا الاتجاه يقول المصنف انه ثم الظاهر ان الواجب المشروط كما اشرنا اليه ان نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط كما اشرنا اليه انه سكان الانسب ان يقدمه انه او يؤخره ويقول ثم الظاهر كما اشرنا اليه ان الواجب المشروط واما ان يؤخره عن تمام الجمله فان يقول ثم الظاهر ان الواجب المشروط أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط مثلا كما أشرنا إليه مقصود على الحال كلمة كما أشرنا جملة كما أشرنا إليه بين اسم إن أنه خبرها أنه ليس بذلك الإضافة كما أن أنه إضافة النفس إلى الوجوب أنه عادة ربما يستشكل فيه ويقال أنه غير معهود في أنه عند العرب أن نفس الوجوب فيه مشروط مثلا بكذا أن الوجوب نفسه فيه مشروط ربما يقال أن الصحيح هذا أنه على الحال يحتاج إلى مزيد تدقيق أدبي لسنا مصدده أنه الشاهد قال في تقرير ذلك أن نفس الوجوب عليكم السلام ورحمة الله أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقي أنه الخطاب التعليقي هو اشهر صياغه للواجب لاداء واجب المشروع ضروره ان ظاهر خطاب ان جاءك زيد فاكرمه كون الشرط من قيود الهيئه من قيود انه اكرم انه ان من قيود اكرم وان طلب الاكرام وايجابه معلق على المجيء لا ان الواجب فيه يكون مقيدا به يعني بالمجيء بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا وإنما الواجب يكون خاصا ومقيدا وهو الإكرام على تقدير مجيء فيكون الشرط من قيود المادة أي الواجب للهيئة كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة على الله مقامه أنه إذن أنه هذا الاتجاه يستند إلى ظاهر الخطاب أنه بضميمة أنه لا موجب للحدود لا نكتة ثبوتية موجب للحدود عن هذا أنه ظاهر أنه البتة لا يقف قول المصنف لا وجوب حقيقة ولا أنه طلب واقعا هذا التعبير أنه ربما يقتضي أنه أن المصنف يرى أنه لا يكاد يتحقق الحكم بالإنشاء أنه وإنما يتحقق الحكم في مرحلة الفعلية أنه ولكن أنه في الحقيقة هذا الأمر أنه ظاهر بملاحظة مجموعة كلماته أنه لم يعني ذلك وإنما أنه يقصد مثلا أن الحكم في مرحلة الإنشاء أنه في الحقيقة أنه له نحو حصول أنه وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه مزيد تفصيلا لذلك غاية الأمر على طريقته يعتقد افترضوا مثلا أن الحكم الحاصل في مرحلة الإنشاء أنه من حكم بالحمل الأولي مثلا ولا يكاد يترتب إذ لا يكاد يترتب عليه الآثار وإنما يكون حكما بالحمل الشايع أنه في عندما يتحقق الشرط ويصبح الحكم فعليا ولو نحن خطأنا أنه في أول مباحث الأوامر حديث تطبيق الحمل الأولي والشايع في أمثال هذه الموارد أنه قلنا أنه فكرة أنه غير صحيحة أنه أصلا لأن المناط والحمل الشايع هو الوجود والمناط في الحد الأولي هو المفهوم البحث بلا لحاظ الوجود ومن المعلوم أن الوجود في عالم الاعتبار أيضا ضرب من الوجود وهذا بديهي ولكن الجماعة وقعوا أنه في ورطة في بحث الوجود الذهني فاستحدث لهم أنه صاحب الأسفار مسلكا غريبا أنه مختلقا في شأن الوجود الذهني وبدعوى مثلا افترضوا أن الوجود الذهني لنفس الماهية ولكن بالحمل الأولي وأنه أنتج ذلك تعارف إطلاق الحمل الأولي والشايع بمناط ترتيب الآثار وعدمه ولا أصلا لذلك أصلا أيا كان أنه مقصود المصنف قدس الروف تعليق على قوله بحيث لا وجوب حقيقة ربما مقصود بحقيقة شنو؟ بالحمل الشايع أنه بالحقيقة والواقع الحمل الشايع وهو يطلق مثل هذا الشيء إذا تلاحظون مثلا افترض أوائل الأوامر أنه ربما يطلق أنه فيما يعتبره موجودا على سبيل الحمل الأولي بلا ترتب الآثار يطلق أنه ليس هناك أنه ليس بطلب الحقيقي رغم أنه له على أي حال نوع من أنه وجود الإنشائي أنه والأمر أنه سهل في هذه الجهة أما أنه قول الشيخ الاتجاه الثاني وهو قول الشيخ على ماذا يعتمد الشيخ الأنصاري قدس سره ظاهرا لا ينكر أن مقتضى مقام الإثبات لو كلنا ونفسه أنه ونفسه يقتضي أنه رجوع القيد إلى الهيئة ولكن أنه وأن قضية القواعد العربية كون القيد قيدا من قيود قيد كون الشرط من قيود الهيئة ولكنه يزعم أن هناك نكتة انه ثبوتیه او نکات ثبوتیه انه موجب امتناع لعدم بنا على هذا الظاهر البدوی و التزام بکنه من قیود ماده لبن انه و النکات التي انه يوم ذكرها الشيخ او يمكن ان يذكر انه في وجه امتناع كونه من قيود الهيئه لو ثبوتا انه وجوهه انه الوجه الاول انه من باب كون انه مفاد الهيئه معنى حرفيا و اشار علیه المصنف انه به قوله اما امتناع کونه من قیود الهیئه انه و الوجه الاخر انه هو انه ملاحظت انه یعنی امتناع کونه من قیود الهیئه به لحاظ ان الشر فی مقام المبادع النفسیه انه و في مقام الملاك انما هو من قيود الواجب ولا بد ان يتطابق مقام الاعتبار مع مقام مبادئ الملاكيه والنفسيه وهذا الوجه انه اشار اليه المصنف بقوله واما لزوم كونه من قيود الماده لبن انه نريد نفحص الوجوب بعدين ندخل بها الوجه الثالث انه ما هو ان يقال به ان رجوع القيد الى الوجوب مستحيل من باب لزوم تفكيك انشاء عن المنشا انه مثلا والايجاد عن الوجود وقد تعرض له المصنف انه قدس سره في ضمن ان قلته بقوله فإن قلت على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ وأنه أجاب عنه الوجه الرابع أنه لغوية أنه الوجه الرابع أنه ما ربما أشار إليه أنه المصنف أنه في ذيل كلامه بإن قلت آخر مثل الكلام في الوجوه المذكورة أنه أما بالنسبة إلى الوجه الأول أنه فالواقع أنه عنوان هذا الوجه هو أن الهيئة أنه أن الوجوب من قبيل أنه مثلا افترض المعاني الحرفية أنه وفإن الهيئات أنه أخت الحروف يعني فيما يمثلها من معان فمعان الهيئات معان حرفية كأنه معان أنه حروف أنه ولكن الحروف ذات ألفاظ مستقلة أنه والهيئات ذات الفاظ غير مستقلة حيث أنها حالات وكيفيات لفظية أنه طارئة على المادة أنه وإلا فلا فرق أنه بين الهيئات وبين الحروف في طبيعة المعنى ولذا ربما يعبرون الأصوليين بالمعنى الحرفي ويريدون أنه به مفاد الحروف والهيئات جميعا أنه فإذا أنه الوجوب من قبيل مفاد معاني الحرفية وأنه لأنه مفاد الهيئة ومفاد الهيئة معنى حرفي أنه هذا أنه المقدمة الأولى أنه لهذا الوجه المقدمة الثانية أنه لهذا الوجه أنه هو أن المعاني الحرفية أنه ليست أنه بقابل أنه للتغيير أنه والوجه في ذلك أنه هو أحد أمرين أنه امر الاول انه یعنی قالان الامر یختر انه یبتمیان علی المسالک انه فی ضدیعت المعنى الحرفی والفارق بینه و بین المعنى الاسمی انه فارق بینهما انه فی ما قیل من وچه الوچه الاول انه هو ان الوضع في الاسماء انه من ذات المعاني العامه يعني ذات الوظائف العامه الوضع فيها من قبيل الوضع العام والموضوع له العام واما الحروف فهي رغم كونها تستخدم في حالات عامه ففي تستخدم للظرفيه في كل مقامه ولكن الوضع فيها عام والموضوع له خاص وكون الموضوع له خاصا يمنع انه عن صحة تقييده وذلك لما حقق في محله من ان الجزئي لا يكاد يكون قابلا للتقييد وانما الكلي هو القابل للتقييد لا يمكن اذا قلت زيدون العالم لم تقيد زيدان لأن زيدان لا إطلاق له في نفسه ما دام فرض خاصا اسما لشخص خاص حتى تقيده بالعالم نعم يصبح هذا الوصف معرفا له فالجزئي جزئي ليس قابلا للتوضيح وإنما القابل للتوضيح والكلي فإذا كان الوضع عاما والموضوع له أنه عاما خاصا لم يعقل أنه حينئذ تقييد الموضوع له أنه هذا أنه وجه الوجه الآخر أنه الأمر الآخر في التفريق بين المعنى الحرفي والاسمي أن لحاظ معنى الحرفي أنه لحاظ آلي أنه ولحاظ المعنى الاسمي لحاظ استقلالي أنه وبناء عليه فيقال أن المعنى الحرفي لا يكاد يصح أنه أن يكون مركزا للتقييد لأن ما يكون يقع مركزا للتقييد لابد أن يركز النظر عليه كي يقيد والمعنى الحرفي ليس بقابل لتوجيه اللحاظ إليه أنه استقلالا كي يقيد مثلا في التوابع تلاحظون أن التوابع إنما هي أنه مفردات اسمية عادة فيمكن أن يقال مثلا افترضوا العالم العادل فالعالم قابل للتقييد بلحاظ كونه معنى اسمية أنه فيجعل مركزا للتقييد ما يكون طرفا للتقييد لابد أن يكون شنو؟ أنه أن يكون اللحاظ بالنسبة إليه لحاظا استقلاليا أنه لأن طرف التقييد اللحاظ بالنسبة إليه ما استقلالي وأما نفس حالة التقييد فاللحاظ فيه لحاظ آلي صان في الطرفين أنه فهذا ما يفرضه طبيعة أنه عملية التقييد طبيعة حالة التقييد فطبيعة حالة التقييد يفترض أن أنه مقيد أنه ملحوظ استقلالا أنه لا على سبيل الآلية تبعا لغيره فالوصف والموصوف كل منهما ملحوظ على سبيل الاستقلالية ولكن النسبة الوصفية الحاصلة بينهما ملحوظة شنو؟ ملحوظة على سبيل الآلية أنه فوقوع المعنى طرفا أنه للنسبة أنه يقتضي شنو؟ اللحاظ الاستقلالي ومن ثم أنه يقول النحات دائما يعلق النحات أنه الحروف الجر أنه بالأفعال أنه وبما بلحاظ ما لها من المواد ولا يكادون يعلقون حروف الجر أنه بأنه حروف أخرى أنه كما يعني لا يخفى فالحرف لا یکاد و یصرف ان یقع مرکزا للتقریر انه هذا انه تقریر هذا الوجه انه وقد افاد المصنف في تقریر هذا الوجه بشكل اجمالی انه بقوله اما امتناع انه کونه من قیود الهیئه فلأنه لا اطلاق الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة أنه لا معنى لتقييد الهيئة. ثم ذكر الوجه الثاني نحن أنه نترك الوجه الثاني فعلا أنه لأن للبحث أنه شيء من التفصيل ولا نريد أن نفصل أنه بين الاستدلال وبين التعليق عليه بالأجنبي أنه هو بما يكاد يكون أجنبيا وهو الوجه الثاني. إذن نتجاوز فعلا هذا المقطع من العبارة لننتقل إلى كلام المصنف أنه قد السر في قوله أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة وتوضيح التعليق على الاستدلال المذكور أنه بأوسع مما أفاده المصنف قد السر أنه أن بالإمكان منع كل واحد من المقدمتين أما بالنسبة إلى المقدمة وفق البيان الذي ذكرناه أما المقدمة الأولى وهو كون المعنى الاسمي أنه كون الوجوب وأنه من قبيل أنه معاني الحرفية ففيه أنه لا دليل على ذلك أنه بل الظاهر أن الوجوب أنه كغيره أن الأحكام التكليفية كغيره أنه من جملة من الاعتبارات الإنشائية معان اسمية فكما أن الملكية والزوجية والحرية والرقية ونحوها من الأحكام البرقية من جملة أنه معان الاسمية فكذلك الحال في الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة أنه فدعوى كونه نوعا من النسبة أنه غير ظاهر ولكن الذي ويشهد لذلك كما نبهنا من قبل أننا نجد إمكانية إنشاء أنه هذه الأحكام التكليفية بالمواد كأخواتها من الأحكام الوضعية فيقال أوجبت أو حرمت وحرم عليكم كذا أنه وفرض عليكم كذا فينشأ أنه بالهيئة بالمادة إنشاء واضحا أنه ولو كانت معان حرفية أنه لازم تأويل مثل هذه الموارد بأن مرجع قوله أنه افترضوا مثلا مرجع قوله قول القائل يجب عليك الحج يعني حجة فهذا وجوب عنوان الحج من قبيل كناية عن الأمر بالحج أنه ولا يخفى أن يعني مثل هذا التأويل بارد أنه للغاية وإنما يعني مشكلة الأصوليين أنه في مثل هذه الموارد يعني عدم يعني تدقيق في جوانب التحليلية اللغوية بالمقدار الكافي فالذي أوهمهم أن الوجوب من قبيل أنه معاني الحرفية هو أنهم رأوا أن الوجوب تفاد بالهيئة مثلا في صيغة إفعال أو أن الطلب مثلا يفاد بالهيئة في مثل صيغة إفعال فطبقوا قانون أن مفاد الهيئات كمفاد الحروف معاني حرفية ولا يكاد يفيد أنه هيئة إلا معنى حرفيا لا معنى اسميا أنه وهذا أنه خطأ من قبيل أنه رب مشهور لا أصل له فإن التحقيق أنه بأدنى تأمل
انه ولكن استقرائي مو تأمل عقلي يغوص الانسان في ذاته. لابد من ملاحظة الامثلة ان مفاد الهيئات انما هي ان الهيئات كثيرا ما تتضمنون انه معاني الاسميه، كما مثلت سابقا اسم الزمان والمكان يتضمنان الزمان والمكان، وكذلك هيئات المزيد فيه بأدنى مراجعة إلى علم الصرف يظهر أن هيئات المزيد فيه من قبيل باب الإفعال وباب مثلا افترض تفعيل وباب المفاعلة وغير ذلك من الأبواب تفيد في جملة من الحالات معاني الإسمية أنه بوضوح. فدعوى أن مفاد الهيئة يقتصر على أنه المعاني الحرفية أمر أنه في الحقيقة ليس له معنى محصن، أنه على أنهم يعني في الحقيقة لم ينقصوا أنه حقيقة المعنى الحرفي أنه كما ينبغي، فليس جميع المعاني الحرفية سواء، بل ينقسم المعاني الحرفية انقساما رئيسيا إلى معان إنشائية وإلى معان غير إنشائية. أنه فالمعان الإنشائية أنه من قبيل أنه التحضير والاستفهام والتمني وما إلى ذلك، أنه على ما هو المعروف أنه فيها. والمعان غير الإنشائية من قبيل حروف الجر التي هي أدوات أنه للارتباط. أنه والمعاني الإنشائية منها لا أنه معاني الحرفية الإنشائية أنه في الحقيقة ليس مشترك مع المعاني الحرفية غير الإنشائية، أنه بل هي أقرب إلى أسماء الأفعال والأصوات ونحوها. وقد أشرنا إلى بعض القول في ذلك في مباحث المعنى الحرفي من هذه الدورة من أنه بحث مذاكرة الكفاية، أنه فيمكن المراجعة إليه. إذن ما أرسل في كلمات المتأخرين إرسال المسلمات من أن الوجوب مثلا افترض أو الطلب من قبيل المعاني الحرفية، هذا أنه ليس أنه بصحيح، بل استدلال له بأن الهيئة مفادها لا محال معنى الحرفي موهون. من أين لكم أصلا علم تحليل الهيئات حتى يعرف أنه أن مفاد الهيئة معنى حرفي؟ أصلا الهيئات ربما تكونت تدريجا كما يعني أوضحناها في مباحث المتعلقة أنه بالوضع في المباحث العالية، الهيئات ربما أصلا متكونة من أنه مجموعة كلمات، مثلا اسم الزمان والمكان كما رجحنا في بحث المشتق مضرب يعني ما ضرب فيه، أنه وما ضرب فيه أعم أنه ثم أدمج ميم الموصولة أنه مع الفعل وحدث فيه فأشرب الهيئة معنى فيه، وبذلك تولد أنه الهيئة. كثيرا ما يكون الهيئة مفاده مفاد أنه جملة أنه أصلا أنه ويكون تعبيرا عن دمج جملة أنه من الأسماء في نفس كلمة إضراب. نحن أنه يعني احتملنا في بداية بحث الأوامر أنه وأعتقد أنه يعني ليس تنظيرا بحثا، ولكنه يناسب طبيعة اللغة، ولعل في الدراسات اللغوية المعمقة خصوصا بالمقارنة إذا كانت تاريخية ومقارنة مع اللغات الأخرى ما يساعد على مثل هذا الانطباع، أن كلمة إضراب أنه أساسه ربما هي التلفيق بين الضرب وبين الهمزة. كان حرف تحريك، هذا حرف التحريك اندمج مع المادة. إنسان من أول ما كان يقدر يحكي بهذا الأسلوب المنظم الكذوشي، إنما مثل الصبي تأتي أنه يضم شيء إلى شيء حتى تكون انصهرت أنه حروف والكلمات في بوتقة واحدة وأصبح لنا نظام إفرادي ونظام جملي مرتب. لا يتصور أن من زمان آدم عليه السلام كان هذا النظام موجودا، أنه وأن الله سبحانه وتعالى هو الواضع لهذا النظام كما أنه ظنه بعض المتأخرين من الأصولين كالمحقق النائني. هذا أنه يعني كلام أنه مما لا يليق، والشأن فيه التدخل فيما يعني لا يملكون وسيلة تحقيق فيه. الغرض من التأمل التاريخي في اللغة يشهد على أن اللغة حالة متطورة، وأن أصول اللغة لم تكن إلا كلمات أو أصوات متفرقة، وهذه الكلمات انصهرت في بوتقة واحدة فأصبحت مفردة ذات هيئة ما تارة، وأنه جملة أخرى. فكلمة إذن نحن نعتقد أن يعني نتوقع أنه لا نقول نعتقد، لا نريد أن نبالغ، أنه كلمة إضرب يكون أصله شنو؟ أنه الهمزة الطلبية، أنه مع أنه المادة، كما أن كلمة ليفعل في الأمر الغائب ليفعل كذا، أنا في الحقيقة ربما يكون اللام لا مطلب ويفعل هو الفعل المضارع، فحالة التحليل أنه في ذلك مشهود. وإن تأمنا أنه هذا المعنى في شأن النواهي فالقول أنه أوضح، ففي مثل لا تفعل أنه تلفيق واضح بين لا الناهية وبين الفعل، وليس لدينا أنه هيئة موضوعة بذلك المعنى كما سيأتي منا إن شاء الله تعالى، أنه في مباحث النواهي الإشارة إلى حقيقة قول في صيغة النهي. إذن هذه الهيئات على الأصل مؤلفة من حروف إنشائية ومن مواد أو أفعال، أنه فربما كما قالوا في النحات أنه في أنه ربما يكون الأمر بصيغة المصدر، ومثلوا لذلك بضربا زيدا أي اضرب زيدا، أي اضرب ضربا زيدا. ربما الإنسان في البداية لما يريد في شيء يقول ضرب ويشير، ربما هاي الإشارة يقترن بهمزة بشيء يعكس حالة الطلب، لأن أنه زيادة المعاني في النفس تقتضي زيادة المباني وإعطاء إيحاء من خلال الصوت وما إلى ذلك، وهكذا تكون. وعليه فمرجع الهيئات الإنشائية من هذا القبيل، لا نقول مرتبة الهيئات الإنشائية بتجحشوه وتزبش كلها كلها، ذات له حديث آخر أنه لا أتمكن الخوض فيه. فمرجع الهيئات الإنشائية من هذا القبيل إلى استبطان المادة للمعنى الإنشائي، والاعتبارات القانونية مطلقة ليست من قبيل المعنى الحرفي. أنه فهذا الفكر يعني شائع بين الأصولين الذي لم أجد يعني مخالفة واضحة له في كلمات المتأخرين، أنه أمر غير صحيح البتة. فالمقدمة الأولى غير تامة. أما المصنف فلم يناقش طبعا في المقدمة الأولى على هذا السبيل، أنه ولكنه يعني كلامه يعني في الحقيقة أنه لا يخلو ربما عن مناسبة بحسب طبيعة مسلكه في المعاني الحرفية. أما بالنسبة إلى أنه المقدمة الثانية وهي أن المعاني الحرفية أنه ليست قابلة للتقييد، إما استناداً إلى خصوص الموضوع له، وإما استناداً إلى ملحوظية المعنى في الحرف باللحاظ الآلي، أنه فأنه يتوجه أنه نظر أنه في كل منهما. أنه أما بالنسبة إلى أنه الثاني أنه ولم يذكره المصنف الاستناد إلى اللحاظ الآلي، أنه كون اللحاظ لحاظا آليا في مقابل كون اللحاظ استقلاليا، أنه ودعوى أن ما كان ملفوظا باللحاظ الآلي لا يقبل التقييد، أنه وأنه أن ما كان ملفوظا باللحاظ الآلي لا يقبل التقييد. أقول هذه الفكرة لا تخلو عن سخافة أصلا، يعني هؤلاء انه يعني يبتني على نوع من الاستنباط في المعاني اللغويه يعني وطبيعه الشؤون اللغويه والذهنيه على طابع انه فلسفيا معقوليا جاف، حتى كان علم المعقول منبع جميع العلوم انه بما فيها اللغه. مساله الكون اللحاظ آليا واللحاظ استقلاليا، اللحاظ الآلي ماذا يعنى اصلا باللحاظ الآلي؟ هو اللحاظ الآلي هو انه نوع من اللحاظ انه التابع انه لا انه اللحاظ التبعي، من تبعية في الجملة لا يقتضي عدم التبعية من جميع الجهات. فهب انه النسبة انه تكون ملحوظة باللحاظ مثلا تبعي، او ان مثلا افترضوا معنى الانشائي يكون ملحوظا باللحاظ التبعي، ولكن استحالته انه تقييد بالنسبة الى ما لوحظ باللحاظ التبعي وعدم امكانيته، هذا انه ليس انه صحيحا انه. وقد ذكر المناطق، زعم المناطق ان مثلا قيد بالامكان او بالضرورة وما الى ذلك قيد للنسبة في كل انسان ضاحك بالامكان وكل انسان حيوان بالضرورة، زعموا ان هذه القيود هي قيود للنسبة وليس هناك اصلا مبدئيا مانع من ان يكون هناك قيد للمعنى الحرفي، سواء كان المعنى الحرفي نحو نسبة كما هو على مسلك، او كان سنخ المعنى الاسمي ولكن ملحوظا باللحاظ بنحو اخر من اللحاظ كما هو الحال على مسلك اخر مثل مسلك صاحب الكفاية. على كل حال ليس هناك اي امتناع. هذه الاستحالات التي يرتبونها ليس لها ادنى قيمة ان اقيم امور اللغوية، هذا كقول استعمال المشترك في اكثر من معنى انه محال، ولا لازم افترض اجتماع مثلا افترضوا ملحوظين مثلا استقلاليين على ملحوظ آلي واحد انه فكلا المعنيين كيف اريد منه؟ اصلا هذا الادباء خصوصا في بعض الفنون البديعية انه استعملوا انه بوضوح اللفظ المشترك في اكثر من معنى ولم يخطر على بالهم انه شيء من الاستحالة، كما يعني ذكرت في مبحث استعمال المشترك في اكثر من معنى كقول القائل انه الذي أنه كان يمدح النبي صلى الله عليه وآله في بيت لا في بيتين لا أذكرهما جميعا، ولكن أنه مفاد البيتين أن الإنسان الظمآن والإنسان الفقير ومثلا كذا كل أنه يأتون إليه صلى الله عليه وآله وأنه يبتغون أنه من نعمائه عينا، فالعين الذي يبتغيه أنه الظمآن هو العين الجارية، والعين الذي يبتغيه أنه مثلا فقير هو العين بمعنى النفع أنه. وهكذا وقد ذكر العلامة الشيخ أنه محمد رضا الإصفهاني في كتابه المعروف بوقاية الأذهان هذا المعنى، وقال أن جملة من موارد التورية البديعية تتعلق أنه باستعمال المشترك في أكثر من معنى. فمقصود أن هذا النوع من الاستحالات يعني بدون ملاحظة يعني حالة الاستقرائية وإنضاج المواضيع استقرائيا، وإنما في العناوين أنه فخمة وأنه بناء أساس عليها نمط من التفكير المعقولي أنه الذي لا يليق أصلا بالدخول في علم الأصول، أنا لا أقول لنقش فنيا أنه، ولكن أصلاً من قبيل منهج التفكر المعقولي في الأمور اللغوية يكون يعني منهجاً عقيماً لا يجدي إلا الإطالة ولا يعطي وضوحاً أنه في البيت. حتى يفترضوا أنه نحن في حروف الجر وغيرها أنه في جميع متعلقات الأفعال عندما نقيد شيئاً بشيء أنه أريد أن أعرف أنه مثلا في المتعلقات نحن عندما يكون هناك ارتباط بين كلمتين، جاء انه زيدون، انه ضرب زيدون عمرا، جاء زيدون راكبا، ايضا نعرف ان النحات يعني هل يلتزم الاصوليين به انتی مثل هذه الموارد کلن یکون الارتباط بین اسم و اسم ولا یکاد یکون الارتباط بین انهو هیئات الافعال یعنی اصطوروفی جا از زیدون راکبن جا انهو هو الذی حصل بینه و بین زید انهو نسبه دون مفاد الهیئه و راکبن ایضا یتعلق بالمجی و ها تبا اناف تمیز و ما الى داله انهو فتفکیک بین الافعال و زعم ان ملابسات الافعال جمیعا به لیست جانب الهیئه دخیلا فی هذا تعلق و انما جانب الماده محضن هی الدخیله و انما الهیئه تقوم به دور الحرف بین الماده و مثلا افتراض الملابسات هذا يحتاج الى مزید تأمل ای امکان اذن هر وقت شما مصنف هم لم یذکر هذا الوجه لعله محقق نان قدسی رو ذکر هذا الوجه و ان لحاظ العالی ان الشيء المرفوض باللحاظ العالي يأبى التقييم واما انه الوجه الاول لامتناع تقييد المعنى الحرفي انه وهو كون الموضوع له والمستعمل فيه خاصا انه فقط تطرق المصنف الى انه مناقشته وذكر انه في بيانه في المناقشه فيه انه ايرادان انه اراده سیعتی ذکره ما انشاءالله تعالی فر حلقت قادمه الحمدلله رب العالمین. و اشرت الى الجواب عن هذا اجمالا بان خيود الواجب يقسم بها استقرار قسمين ما فرض وجوده وما لم يفرض وجوده وما لم يضطر الشيخ من يدين الى تقسيم المقدمات الواجب خيود الواجب الى قسمين قسم لم يفرض وجوده فيجب تحصيله وقسم لم فرض وجوده فلا يجب تحصيله. أشرت إلى هذا السؤال وجوابه في بداية البحث سيأتي مزيد تصوير الاتجاهين أنه أول تصوير الاتجاهين سيأتي مزيد توضيحا له لاحقا من قبل المصنف في البحث الثاني. ذكر هذا المعنى في المناقشة إن شاء الله غدا نذكر أنه ما وصلنا في الحقيقة إلى هذه الجهة لم نصل إلى مناقشة من باب كون الإطلاق يعني امتناع تقييد الحرف لكون معناه في وجوه الجواب عن هذا الجواب أيضا هذا الجواب هذا الشيء مالك.